الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل اليوم الثالث لقراءتنا لكتاب شرح القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في يوم الاثنين 22 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 18 من الشهر 8 لعام 14 و2000، وما زلنا في الكلام على شروط النية صفحة 42. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
الشرط الثالث من شروط النية العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها.
الشرط الرابع، ها؟ لا، الشرط الثاني التمييز.
الشرط الثاني التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون، وخرج عن ذلك الحج والطفل، والمجنونة يغسلها زوجها عن الحيض.
طيب، التمييز، التمييز لا حد له، يعني 5 سنوات 6 سنوات، قد يتفاوت الناس. إن لم يكن مميزا فإنه لا يتمكن من النية، والنية شرط لصحة العمل، فدون التمييز لا يمكن ينوي لا صلاة ولا صياما ولا غير ذلك. فالذي يعجز عن التمييز إما لصغر سنه، عمره 2 سنوات 3 سنوات، 4 سنوات، أو لذهاب عقله مجنون، فإنه لا يمكن أن يشرط، فلا تصح أعماله. يستثنى من ذلك ماذا؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة يقبل من كان دون التمييز، لأن امرأة كما في صحيح مسلم رفعت صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الرسول: ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن هل هذا الحج، حج الصبي الذي حج به أهله، يجزي عن حجة الإسلام ولا تلزمه حجة الإسلام؟ تلزمه حجة الإسلام. فصحيح أن حجه صحيح وله أجر، ويكتب له أجر حج التطوع، لكن ما يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام. كذلك يقول: المجنونة يغسلها زوجها عن الحيض، يعني بعد أن تطهر، فهي لا يمكنها أن تنوي لأنها لا عقل لها، ومع ذلك زوجها يغسلها. طيب، ثالثا،
العلم بالمنوي. العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعله.
فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها. يعني واحد غسل معها الناس، شاف الناس يتوضؤون فغسل مثلهم، وهو لا يعرف أن هذه أصلا شرط من شروط الصلاة، فلا يصح وضوءه لأنه لم يمنع الوضوء. كذلك لو أن إنسان وقف مع ناس يركعون، يركع معهم ولا يدري إيش معنى الصلاة، فهذا أيضا لا تصح صلاته، لأنه غير عالم بما بالمنوي، هل هي صلاة، هل هي فريضة، هل هي وضوء. نعم. رابعا،
عدم المنافق، أي أن لا يأتي المنافق لناك النية، فلو ارتد أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم أو الوضوء قطع. ومن المنافي
نية
القطع، فلو
لم
قطع الصلاة
أثناءها قطعت. طيب، هذا في مثال له سؤل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يكون في واحد كان يتوضأ لصلاة الظهر في الكلية في الجامعة، فتذكرنا في دكتور عند محاضرة الآن ما يدخل الطالب المتأخر، لو دقيقة أي طالب يدخل بعده ممنوع. فتذكرنا الآن محاضرة الدكتور الفلاني اللي ما يدخل المتأخرين، فهو بنص الوضوء ترك الوضوء وراح يركض، فلما بعد ذلك وصل وجد إيش؟ أنه ما هو الدكتور اللي، فرجع باقي لي غسل رجليه، يغسل رجليه وكمل وضوءه، ولا يلزمه أن يستأنف الوضوء؟ لأنه ماذا؟ قطع النية هنا، وأنه خلاص خلي يتوضأ بعدين ألحق على الدكتور هذا. فهذا ممكن أمر متصور أن الإنسان يقطع نية الوضوء ويقول خلاص خلي الوضوء بعدين، ثم يتراجع يقول لا خلني أكمل وضوئي بعد ما قطع النية. هذا يلزمه أن يستأنف الوضوء لأنه قطع نيته. طيب صورة أخرى، شخص ما على وضوء فنوى أن ينقض وضوءه، وهذه حدثت في واحد يقول أردت أن أنقض وضوئي وأنا في الحج، فلما ذهبت ولوجدت زحمة شديدة قلت لا خلاص خلني على وضوئي أتوضى بعدين، هل بطل وضوءه؟ ما بطل وضوءه، لأنه أصلا على وضوء وتوضى وتم وضوءه، لكن نوى أن ينقض الوضوء لكن ما نقضه. واضح؟ شخص آخر نوى أن يطلق زوجته، قال بس بكرة إن شاء الله تفتح المحاكم أول واحد، كثر ما هو زعلان، بعدين هدت أموره وغير رأيه، هل وقع الطلاق؟ ما وقع. هذا كثير من الناس تستعنه، قال خلاص تجي تركتج، والله لا تجي تركتج، هذا على كفارة يمين لأنه حلف وما طلق، لكنه ما طلق. صحيح أنه نوى أن يفعل لكن ما فعل، فلا يقال عنه أنه فعل. واضح؟ قال سأشتري لكن ما شرى الحدلان، قال سأطلق لكن ما طلق الحدلان، فلا يقع. لكن لو أن إنسان في عبادة تحتاج إلى نية ثم قطع نيته فهذا بطلت عبادته. نعم.
تطبيقات القاعدة، لقاعدة الأمور بمقاصدها تطبيقات كثيرة، حيث أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، ومن ذلك أن من التقط لقطة يعتبر أمينا لا ضمان عليه إذا تركت في يده بدون تعد منها أو تكسير إذا كان قصده من التقاطها حفظها وردها إلى صاحبها، ويعتبر غاصبا إذا كان التقاطها بقصد تملكها فيضمن هلاكها ولو بدون تعد منها أو تكسير.
طيب اللقطة شيء ساقط من صاحبه، فلو أخذه إنسان التقطه بنية أنه يعرفه يبحث عن صاحبه، هذا يبحث عن صاحبه بما تعرف عليه الناس لمدة سنة في محافلهم في اجتماعاتهم في صلاة الجمعة في المكان، إذا كان شيء مثلا ينباع بسوق معين، سوق غنم، سوق حاجة، وين يبحث في حد ضايع على شيء بدون لا يحدد ما هو، لأن إذا حدد ممكن يأتي واحد يقول إيه نعم ضايع لي شيء فلان، لا يحتفظ فيه يقول إيش اللي ضايع لك، كم المبلغ، كم إيش شكل الشيء الفلاني. إذا التقطه بنية أن يعرفه ثم تلف بيده، انسرق، احترق، تلف بأي صورة، لكن ما تعده وتلفه وله فرط فيه تركه يعني عرضة للضياع، يسمى هذا من غير تعد ولا تفريط، تلف هذا عمره، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه التقطه بقصد نيته أن يعرفه فتلف بيده من غير تعد منه ولا تفريط لحفظه فلا يضمن. لكن لو التقطه يريد أن يأخذه ما يريد أن يبحث عن صاحبه فتلف بيده سواء كان بتعدي أو تفريط، هذا واضح، حتى لو تلف بيده من غير تعد ولا تفريط يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه لما التقطه أراد غصبه أصلا. واضح؟ في فرق، إذا أخذ شيئا مأذون به وتلف بيده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان. مثاله سائق سيارة أعطيت السيارة هو يشتغل عندك سائق يودي ويجي فيها، أوقفها في موقف سليم قانوني نظامي، وإلا بيأتي واحد صدم السيارة وانصرف، يضمن هذا السائق ولا يضمن؟ ما يضمن، أنت معطيه السيارة وموقفت موقف الصحيح ودخل جميع رجع ولا واحد صادمه ومنحاش، ما يضمن، لأنه أخذها بإذن ولا لا؟ أنت اللي سلمته وما فرط في حفظها ولا اعتدى عليها. لكن لو أن شخصا ما وجد سيارة عليها مفتاح أخذها تمشى فيها شوي ووقفها مكان نظامي 100% رجع ولا هي مصدومة. ثم رجع وسلم السيارة. هذا يضمن أو لا يضمن؟ لماذا؟ ما فرط يا أخوان ولا اعتدى، ولكن أخذها من غير إذن، فهذا يضمن على كل حال. صار الآن من الذي يضمن؟ الذي يتعدى يضمن. مثل لو أخذ سيارة واحد وقام يضرب فيها رصيفات، قام يوقفها غلط، إذا تعدى عليها أو فرط بحفظها، أنت موقفها غلط ونص الشارع عرض للصدمة، فأنت أخطأت بالتفريط. أو أخذ الشيء من غير إذن شرعي، له استعارة، له استئجار، له اغتصاب، تعدي، فهذا يضمن مطلقا. من الذي لا يضمن؟ من أخذ الشيء بإذن، أخذه بإذن ثم تلف بيده أو عنده من غير تعدي ولا تفريط، هذا لا يضمن. اللقطة، هذا التقط وهذا التقط، لكن الأول التقطها وهو بقصد أن يعرفها، نيته تعريف لمدة عام فتلفت بيده، هذا مأذون شرعا له أن يلتقط لأنه يريد أن يعرف فتلفت بيده، هل يضمن؟ لا يضمن. آخر التقط لنفسه، أراد حتى يتمنى صاحبه ما يجثه، فتلفت بيده فوجدها صاحبه سيارتي هذه وإلا تلفت بيده، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه أصلا أخذ بغير إذن. طيب،
من قال لغيره خذ هذه الدراهم فإن نوى التبرع كانت هبة، وإما كان قرضا واجب الإعادة أو أمانة وجب عليه حفظها، فصورة الإعطاء واحدة ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة، فتترتب الأحكام تبعا لتلك المقاصد والأهداف.
نعم، من قال لغيره خذ هذه الدراهم، إيش قصدك هذا؟ هذا يرد عليه سؤال بعض الناس، يقول في ناس محتاجين من الجماعة ولكن يستحون مني لو أني قلت لهم هذه زكاة، فيجوز أعطيه على أنها هدية؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الهدية غير الزكاة. يقول إذا عرف الزكاة ما يأخذها، طيب هذا الشيء راجع له، يريد أن يحفظ ماء وجهه، يصبر على نفسه ولو بالقليل ولا يأخذ زكاة، جزاه الله خير. هدية يقبل، حتى ملك من الملوك يقبل هدية، هدية ولا زكاة؟ لو أعطيت أنها هدية وفي نيتك أنها زكاة لا تجزئ. لو أعطيت شخصا شيء بأنه هبة والهبة لا يجوز الرجوع فيها، ثم بعد ذلك حصل بينك وبين ترجع، رجع اللي أعطيتك إياه، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لو أعطتني إعارة نعم أرجع لك إياه، أما تعطيني هبة هذا نيتك أنها هبة ثم تقول لا أردته إعارة، هذا ما يجوز. فحسب العطاء واحد، أعطيت هبة أو أعطيت إعارة، الصورة واحدة لكن النية مختلفة، فلا بد من مراعاة النية. نعم،
النكاح مستحب وسنة من سنن الإسلام، ولكن يحرم إذا كان لقصد مضارة الزوج أو ظلمها، وإمساك الزوجة أحب إلى الله من تسليمها إذا كان الإمساك بقصد إلقاء الحياة الزوجية والقيام بحقوقها، ويحرم هذا الإمساك إذا كان بقصد إضرار للمرأة، قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
نعم، هذا واضح للعضال أنه يمسكها بقصد الإضرار بها، طلقها فلما قاربت عدتها على الانتهاء راجعها شهد اثنين حتى يطيل عليها العدة، ثم بعد فترة طلقها ودخلت في العدة، لما شارفت على انتهاء عدتها راجعها. لو أن الزوج رغب في زوجته التي طلقها وراجعها، الصورة واحدة، تختلف هنا لا إثم عليه، زوجته برجعها من حقه، طليقته وما زاد في العدة من حقه أن يراجعها، لكن الآخر راجعها بنية الإضرار، ها لا يجوز، الصورة واحدة والحكم مختلف باختلاف النية. نعم،
فائدة، ويلاحظ هنا كما هو المفهوم من هذه القاعدة أن النية المجردة التي لا يقترن بها فعل لا يترتب عليها حكم، فمن نوى طلاق زوجته لا يقع طلاقه، ومن نوى هبة داره ولم ينطق بلسانه بما يدل على نيته لا يقع ما نوى.
نعم، تكلمنا عن هذا، كمل.
قال الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائل.
الله.
قال الشارح: الدين باللغة العادة والشأن، والدين أيضا الجزاء والمكافأة. تقول: دانه يدينه دين، أي جازاه، ويقال: كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازي.
طيب، الدين لغة العادة، يقال هؤلاء الجماعة دينهم اللعب، دينهم الضحك، يعني عادتهم. والدين يطلق الجزاء والمكافأة، ومنه قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم القيامة يوم الجزاء. ومنه سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. ومنه القول المشهور وليس بحديث: كما تدين تدان، يعني تجازى، كما تفعل فعل، كما تفعل بالناس يفعل بك، كما تدين تدان. ومنه قول ايش: أدانته المحكمة بكذا وكذا، يعني جازته. واضح؟ هذا من حيث اللغة. وأيضا الدين أيضا معناه
والدين أيضا الطاعة. تقول: دان له يدين دينا، أي أطاعه، والجمع أديان.
نعم.
والشريعة من حيث أنها تطاع تسمى دينا،
تسمى دينا. ومنه قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي يطاع به الله عز وجل هو الإسلام الذي شرعه لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمصالح جمع مصلحة وهي المنفعة، القبائح جمع قبيح، والقبح ضد الحسن، والمراد بالقبائح هنا المفاسد.
نعم. طيب، بما أن المراد بالقبائح المفاسد، لما لم يقل المفاسد؟ لأن هذا نظم، لازم يختار إيش كلمة حتى انتظم في البيت. فذاك قال إيش؟ والدرء للقبائح، يعني المفاسد. لو قال المفاسد ما مشى، القافية ما تنضبط. نعم.
وقد عبر الناظم رحمه الله في هذا البيت عن قاعدة ذكرها في كتاب القواعد والأصول الجامعة، وهي: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
نعم، هذا بالعموم. نعم، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، كالتوحيد مصلحة خالصة، كالصلاة، أو راجحة المصلحة فيه راجحة، كالجهاد. الجهاد فيه مفسدة، فيه زخ الأرواح، فيه أرملة النساء، فيه يتم الأولاد، فيه ذهاب الأموال، لكن فيه مصلحة أكبر. فلذلك أمر به الشارع: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني فيه ما فيه من المشقة، فيه قتل، فيه أرملة النساء، يتم الأولاد، خسارة الأموال، هدم البيوت، فيها أشياء كثيرة، لكن مصلحته أرجح. فالشارع يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، وينهى عما مفسدته خالصة، كالشرك، كالفواحش، أو راجحة، كما حرم الخمر والميسر. فقد أشار في قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، ومع ذلك بالنهاية قال: فاجتنبوه، لأن مفسدته أرجح من مصلحته. إيش المصلحة اللي في الخمر والميسر؟ التجارة. قد يقوم اقتصاد بلد على التجارة والسياحة، لكن مفسدة الخمر، مفسدة المعاصي والمنكرات، أكبر من مصلحة الأموال والتجارة. وهذه القاعدة عظيمة جدا، ولذلك يعني العلماء يقدرون في كثير من مسائل المصلحة والمفسدة. ومن هنا قيل الكلمة المشهورة وهي مهمة جدا: ليس العالم، أو قال ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. لماذا ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر؟ لماذا؟ لأن الخير والشر معروف حتى عند العامة أن هذا أفضل من هذا، لكن تأتي أحيانا أشياء دقيقة، هذه فيه مفسدة وهذه مفسدة، أي المفسدة أكبر بحيث أتحمل هذه المفسدة مقابل أني أنجو من هذه المفسدة؟ أو عندك أمامك مصلحتان، إن ظفرت بإحداهما إيش خسرت الثانية، ما تقدر تأخذ مصلحتين في بعض المواقف، ما تقدر تأخذ مصلحتين، يا هذا يا هذا. فحينئذ الفقيه هو اللي عنده قدرة على التقدير أن أظفر بهذه المصلحة وإن فاتت المصلحة الأخرى، لأن تحصيل أعلى المصلحتين أولى من الحصول على أدنى المصلحتين، كما أن فوات أعظم المفسدتين أولى من فوات أدنى المفسدتين. فقال الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. نعم.
سواني قاعدة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الآية: وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر في الله جل وعلا في الآية ماذا أخوان؟ المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. فالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه مصالح خالصة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي التعدي والقتل الناس هذه مفاسد خالصة. الآية الثانية قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لاحظ في هذه الآية أخواني يذكر الله عز وجل المحرمات الأدنى فالأشد، كيف يعني الأمر تصاعدي من حيث مفسدة هذه المنهيات المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر ما اشتهر، وما بطن ما خفي أو ما ظهر يعني ما تبين الآن، وما بطن ما سيأتي، وهذا وهذا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم يعني كل ما فيه إثم. قال: والبغي بغير حق يعني قتل الناس بغير حق، هذا أشد من الفواحش. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أشد. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أشد. قال المعلوم أن الشرك هو أكبر الكبائر. نعم، والشرك نوع من أنواع القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم ما يدخل فيه الشرك. فالذي يقول اتخذ الله ولدا، من قالك بأن اتخذ الله ولدا؟ من أعلمك بهذا؟ من قال الملائكة بنات الله؟ قول على الله بغير علم. من قال إن الله فقير؟ قول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم هذا يدخل فيه الشرك، فهو داخل فيه الشرك وزيادة. طيب، نعم. فقد
جمعت الآية الأولى أصول المأمورات ونبهت على حسنها، وجمعت الآية الثانية أصول المحرمات ونبهت على قبحها. تطبيقات القاعدة: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات جمهور الأحكام الشرعية كالإمام والتوحيد والإخلاص.
ما معنى جمهور الأحكام؟ يعني عموم الأكثر الأحكام واضحة بأن الأحكام الشرعية أكثرها إيش أخوان؟ مصلحتها خالصة، فالإيمان والتوحيد
والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها، مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. مثال ما مصلحته أرجح من مفسدته قطع البدء المتآكلة، فإن فيها مفسدة الإيلام والقطع، ولكن لما كان يخشى أن تتسبب الأكلة إلى كامل الرجل صار القطع راجحا.
مثال ما مصلحته أرجح من مفسدته قطع الرجل لمن أصيب بآكلة يسمونها اليوم غرغلينة، إذا ما بته رجلة تسري هذه إلى بقية الجسم فتقضي عليه، صلى الله العافية. طبعا الأمثلة كثيرة جدا. يعني الآن لو أن إنسان وجد امرأة تنزف حادث، هل يسعفها؟ هل السيارة ممكن تحترق؟ هل يخرجها؟ ولا في مفسد أنه إيش يمس المرأة لا تحل له، صح؟ يخرجها ولا لا يا أخوان أنا رجال امرأة أجنبية صحيح، لكن هذا كونك تنقذ هذا أولى، صح؟ فيعني خاصة نحن في هذا العصر اليوم أتك تجد أمرا، وظيفة، مكان للدراسة، مكان للعمل إلا فيه منكرات، ماذا نفعل؟ ما نروح مطارات، ما نركب طيارات، ما نشتري، ما ندرس، ما نشتغل، ما نعمل، ما تتعطل مصالح كثيرة حينئذ. فحينئذ الواحد سددوا وقاربوا، فاتقوا الله ما استطعتم، بحيث أن بقدر ما يستطيع يقلل من المنكرات ويتجنبها، حتى يحصل على يعني ما تستقيم بحياته. ولذلك الشرع على المسلم الاستغفار والتوبة والوضوء والصلاة حتى يكفر السيئات اللي يقع فيها. لكن أهم شيء يا أخوان لا يستسلم، يقول خلاص أمر اختلاط، هذا أمر محتوم ويخالط، لا. أو يقول ما تقدر اليوم، اليوم ما تغض بصرك، يعني شو ما تغض يعني تطلق، لا. فاتقوا الله ما استطعتم، وأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة وأكثر وأكثر، ولا المنكرات قامت تتابع الواحد في كل مكان إلا يضعف ويقع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذا ليس الحديث فيه دعوة إلى الجرعة المعاصي، وإنما فيه دعوة إلى الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. نعم.
مثال لما فاسده أكثر مما ينفع، مثال لما أفسدته خالصة من المنهيات الشرك والظلم والكذب، مضرها لا يمكن تعداد معاد
أنا. واضح. كمل.
مثال لما مفاسدها أكثر من منافعها الخمر والميسر والربا، مفاسدها أكثر من منافعها. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
الغيبة من كبائر الذنوب، يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه من كبائر الذنوب، وقلما من يسلم منها، قلما من يسلم منها، الله المستعان. معنى من كبائر الذنوب فهي محرمة، قد يضطر إليه الإنسان فيغتاب في الله كما يقال للتحذير لحفظ الدين. لكن انتبه، ما كان للضرورة فيجوز منه بقدر الضرورة، لا تتوسع، فقط بقدر الضرورة. صحيح هناك بعض الحالات التي أبيحت بها الغيبة، لكن بقدر الضرورة. بعض الناس إذا اختلف مع شخص، اختلف معه في المنهج، في العقيدة، في إلى آخره، لا يسترسل فيستبيح كل شيء فيه، وإنما بقدر ما تحصل ضرورة. واضح؟ لأن الأصل في الغيبة الحرام، وأبيح منها للضرورة شيء. بعض الناس جعلها بالعكس، جعلها كأنها الأصل أنها مباحة ولا يتركها إلا قليل. لا، وعجبت جدا من شيخ الإسلام والمسلمين في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قيل له بعض الناس يسخر برافضة القطيف، هذول يشتغلون بالنخل كثير، متجدوا عند فيهم جدري، وجوههم مخيفة، وأكثرهم تلقى عين واحدة ومش عارف إيش وكذا أشكالهم، روافض يعني متعصبون، ودائما يروحون سوريا ما سوريا، شو لا حق زينب ما زينب، بالباصات وينزلون رجال ونساء وكل معهم النارجيلة، فوجوههم مخيفة. قالوا الشيخ ابن باز هل يجوز السخرية بوجوههم، وجوههم ودرة؟ فقال لا يجوز. شوف الشيخ قال لا يجوز، إنما ترد عليهم عقائدهم ومعندهم الباطن، الوجوه لا اتركها لا تعلقها. الكافر لا غيبة له، لكن لا يعني ذاك أنك إيش تعود نفسك على الغيبة. إذا كان غيبة الكافر وإن كان لا غيبة له، لأن الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وهؤلاء ليسوا منا، لكن يحفظ المسلم لسانه حتى لا يعتاد على الغيبة. انتبهوا لهذا أمر مهم. كافر قال حتى لو كان كافر احفظ، لأنك لو تعودت تسب أو تشتم أو تغتاب فإن هذا قد تصيب حينئذ من لا يستحق ذلك. فإن قال قائل قبل قليل تقول الشيخ ابن باز يقول لا تستهزئ بالوجوه، والآن تقول الكافر لا غيبة له، صح؟ لأن استهزاء بالوجوه هذا استهزاء بخلق الله عز وجل. ما الذي لو أن إنسان تكلم على الكافر من حيث ظلمة وجهه بسبب الكفر، هذا شيء آخر، سبب كفره وإلحاده وكذا، وجهه مظلم. لكن الشكل هذا خلق الله عز وجل. ولذا قد تجد من المسلمين من مبتلى بجدري بعمى بعاهة، هذا أمر الله عز وجل، يبتلي الناس بعضهم ببعض، فيبتلي السليم بالصحيح والصحيح بالسليم. لأن بعض الناس المرضى ممكن إيش يقول، لماذا أصبت أنا، لماذا ليس فلان، فيعترض على رب العالمين. فالمقصود أن المسلم يحفظ لسانه، يحفظ لسانه وجوبا، ليس على سبيل الاستحباب، وجوبا أن يحفظ لسانه، لا سيما في الخوض في أعراض الناس، فإن لها عند الله شأن. والقصاص يوم القيامة بماذا يا إخوان؟ لا بالدينار ولا بالدرهم، وإنما بالحسنات والسيئات. إن كان في الغيبة مما أباح الشارع فتكون بقدر. والله يقول جل وعلا في كتاب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شوف قصر هذه الآية لكن فيها ضوابط. فمن اضطر، يعني لما كان في ضرورة لا يجوز أكل الميتة، حرام في سياق هاي الآيات. قل إنما حرم عليكم الميتة، فأكل الميتة حرام. قال فمن اضطر، إذا كان مضطرا بمعنى إن لم يكن مضطرا لا يجوز أن يأكل. فهنا قالوا أن تتحقق الضرورة، يعني لو أن شخصا ما خرج رحلة أخذ معاه كميتة حطها ثلج وراح نص البر، قال يا أموت من الجوع يا أكل ميتة، أنت ما اضطريت، أنت هنا ذهبت إليها وجهزت نفسك لأن تكون مضطرا، أنت غير مضطر. لاحظ، فمن اضطر غير باغ، مش هو اللي طالب الضرورة، وإنما يعني لجأ إليها لجوءا لم يتقصدها. شوف قصير الآية لكن شوف الضوابط فيها، فمن اضطر أن تتحقق الضرورة، غير باغ ليس هو اللي طالب لها، ولا عاد لا يتعدى. إذا كان أنت مضطر أن تأكل الميتة كل بقدر ما يحميك من الهلاك على ما تبلغ المكان اللي فيه الحلال، مش والله أنا مضطر فيلا حيهم تفضلوا وياكل على راحته، لا، وإنما بقدر الضرورة. واحد اضطر أن يكشف عورته للعلاج، ما يكشف زيادة، على قدر الضرورة فقط. هذا معنى إيش؟ إذا الغيبة إن جاز منها شيء للتحذير مثلا فبقدر، بقدر لا تتجاوز. عنده خطأ في منهجه لا تقولوا أصلا، لا تقولوا زوجته بعد، لا وبعد أبوه كذا وأمه كذا، وإيش دخل هذا في المنهج، وإيش دخل هذا في بقدر. ترى هذه أعراض يسألك الله يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لا تتجاوز فقط الضرورة. نعم.
قال رحمه الله، فإن تزاحم عادة المصالح تقدم الأعلى من المصالح. قال الشارح رضي الله، التزاحم التضايق. معنى القاعدة، عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة إن تزاحم في المصالح تقدم أعلى، ومعنى ذلك أن المصلحتين إذا تعارضتا بحيث لا يمكن الجمع بينهما بفعل الجميع نأخذ أعلاها. قال عيسى بن عبد السلام رحمه الله، إذا اجتمعت مصالح أخروية إن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها فإن تساوت تخيرنا بينهما، وقد يقع فيما نقدم منه، وإن تفاوتت قدمنا الأصلح فالأصلح، ولا نبالي بفوات الصالح، ولا يخرج بتوقيته عن كونه صالح.
نعم. يعني أحيانا يضيق عليك الوقت، سيخرج وقت الصلاة، إن صليت نافلة خرج الوقت، وإن صليت فريضة خرج الوقت، فماذا تفعل؟ تقدم الفريضة، لأن الفريضة أهم من النافلة، فتؤدي الفريضة في وقتها وإن فات وقت النافلة. إنسان عنده مال، إن أنفقه على زوجته وأولاده ما استطاع أن يتصدق، وإن تصدق ترك زوجته وأولاده بلا نفقة، فماذا يفعل؟ النفقة، لأن النفقة واجبة والصدقة مستحبة. الدينار، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خيرها الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأن النفقة واجبة، والصدقة على المسكين والصدقة في سبيل الله مستحبة، فالواجب مقدم على المستحب. إن في تزاحم، لو عندك فائض من المال تنفق وتتصدق ليس هذا موضوعنا، موضوعنا عند التزاحم، بحيث أن تؤدي أحد الأمرين، فتقدم إيش الأكثر مصلحة. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم.
من تطبيقات القاعدة قال علامة السعدي رحمه الله في التمثيل القاعدة: إن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا قيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز منح الصيام والحج والعمرة وعليه الفرض بل يقدم الفرض.
ولمن أراد أن يحج بالنيابة فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم حجا عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. طبعا هنا في شك من الراوي، مش معقول الرجل ما يدري هو أخوه ولا قريبه. الراوي قال أنه قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لأنه الأول أن يحج الإنسان فرضه ثم العام القادم تحج عن غيرك. هنا يريد أن يحصل مصلحته، أن يحج عن نفسه وأن يحج عن غيره، لكن لا يمكن في عام واحد أن يؤدي حجين. فماذا يفعل؟ يقدم ماذا؟ الحج عن نفسه. شبرمة هذا ابن من؟ لم يذكر له في كتب الرجال، في كتب التراجم، شبرمة فقط. شبرمة ها؟ هذه فائدة على الطائر مثل ما يقولون. طيب.
فإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، ليقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها، وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، وقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر.
نعم.
قال الناظم: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
الله أكبر.
قال الشارح رضي الله عنه: عثر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة، وهي إذا تزاحمت المفاسد يقدم أدناها. دليل قاعدة يدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا مما. وجه الاستدلال بالحديث عن القاعدة أنه اجتمع في هذه القضية مفسدتان: الأولى أن يتركه يقول وقد نجس المكان، الثانية أن يقطع عليه بوله بالتعميق عليه ويؤدي ذلك إلى قطع بوله بسرعة وتنجيس ثيابه زيادة على تنجيس المكان، وربما لحقه من ذلك مرض بسبب قطع بوله بهذه الطريقة. احتمل أخف المفسدتين بدفع أعلاهما.
قال: وربما هذا الرجل قد يرتد عن الإسلام. لون حديث عهد الإسلام ما يعرف، ما كان عندهم شيء اسمه مساجد، أول مرة يشوف حياته مسجد، فظن كالعادة ذهب إلى طائف المسجد جزء منه وتبول، قاموا عليه فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي بوله، لأنه لو نهره وهو يبول ما يعرف أن المسجد ممنوع فيه البول، أول مرة يدخل الإسلام وما كان قبل الإسلام في مساجد، ما يعرف أنه ما يجوز، فربما تسبب ذاك في ردته عن الإسلام، وربما قام فانحبس بوله في بدنه، وربما قام فانتشر البول في بقعة أكبر، أو صاب النجاسة ثوبه. فهذه مفاسد، عدة مفاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، اتركوه يبول. أليس البول في المسجد مفسدة؟ نعم، ولكن لتجنب مفسدة أكبر. سب آلهة المشركين لا يجوز، لأن هذا إيش؟ سبهم وتسفيههم هذا فيه مصلحة، حتى تبين لهم أن هذا ما منه فائدة، ليس بإله مستحق للعبادة. لكن إذا كان يؤدي هذا إلى أن يسبون الله عز وجل فقد نهى الله عن ذلك. وهذا اليوم كثير من الناس لا يدركه، يقولك فساد، البلد مغتصبة، الأموال صح فساد ما اختلفنا، لكن هل هذا الفساد ترد بفساد أكبر؟ تعمل ثورة، تعمل ربيع دموي؟ ما قدروا المفاسد والمصالح. فساد ما في شيء، ما في فساد، كل بيوتنا فيها فساد، كل أنفسنا فيها فساد، ألسنتنا فيها فساد، من ذا الذي ما ساقط ومن ذا الذي لحسن فقط؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار. الناس يقصرون في حق أنفسهم، يقصرون في حق أهاليهم، يقصرون في عبادتهم لله عز وجل، ثم يأتون ويريدون إيش؟ إزالة الفساد من البلاد، وهذا أمر مطلوب، لكن هل يزال بمفسدة أكبر؟ ما استفدنا شيء. إذا اليوم في سرقات، إذا انفلت الأمن، ما يبقى إنسان يملك شيء لنفسه، خلاص القوي يغلب الضعيف. فما الأمور تحتاج إلى فقه، ولذلك المسائل الكبيرة تترك إلى الكبار، ما يقرر فيها كل من هب ودب. فهذا الذي حصل مفاسد عظيمة على المسلمين بسبب عدم فقههم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. نعم كمل.
أعلى قاعدة أن المفاسد إذا تعارضت حيث لا بد من وقوع المكلف في جعلها يرتكب المكلف أدنى المفاسد وأقلها ويدفع أقواها وأعلاها. قال عيسى بن عبد السلام إذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درءها درأناها وإن تعذر درءها فإن تساوت ثوبها تخيرنا وقد يقع وإن تفاوتت درأنا الأفسد فالأفسد ولا يخرج الفاسد بكتابه عن كونه مفسدا كما بقطع اليد المتآكلة وقلع السن الوجه.
نعم.
تطبيقات القاعدة قال علامة السعدي رحمه الله في التنكير القاعدة فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروها قدم المكروه على الحرام فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخامس.
نعم يعني إنسان عنده أكل مشتبه حلال ولا حرام وعنده أكل حرام وهو في حال ضرورة يا يأكل هذا أو هذا أو يموت جوع فيأكل المشتبه. نعم.
فيما إذا اجتمعت المصالح والمفاسد إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فلا يخلو من ثلاث حالات. أولا إن أمكن دفع المفاسد وتحسين المصالح فعلنا ذلك.
هذا هو الأصل، عندك مفسدة ومصلحة تستطيع أن تحصل المصلحة وتنجو وتجتنب المفسدة، هذا الأصل، خذ المصلحة واترك المفسدة. طيب الحالة الثانية
إن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد.
في قاعدة يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن ليس على إطلاقه، أفضل في مصلحة كبيرة مع مفسدة صغيرة، ما نفوت هذه المصلحة الكبيرة بسبب وجود هذه إيش المفسدة الصغيرة. هنا وإن وقعنا في هذه المفسدة الصغيرة لكن إيش حصل على المفسدة الكبيرة على المصلحة الكبيرة. فمثلا إنسان يريد أن يحج لبيت الله ويقيم ركن من أركان الإسلام، لكن لابد من تفتيش، والتفتيش لازم يكشفون وجه الزوجة، وما في بالمطار ولا في الحدود إلا رجال، هذه مفسدة. ما يترك الإنسان الحج من أجل إيش هذه المفسدة تعتبر صغيرة بالنسبة إيش لمصلحة كبيرة. فالمقصود أن جلب درء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا كانت المفسدة والمصلحة متقاربتان أو متقاربتين. أما أن تكون مصلحة كبرى ومفسدة صغرى فنأخذ المصلحة الكبرى ولو وقعنا في مفسدة صغرى، بل قد يقال لا توجد مصلحة إلا وقد يعني تقع ببعض المفاسد الصغيرة. نعم.
ثالثا رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بدرات المصالح.
نعم.
من تطبيقات القاعدة ومن أحسن تطبيقات القاعدة في هذا العصر تطبيقها على قاعدة المصالح والمفاسد في الأمر والنهي والجهاد.
يعني اليوم مثل ما ذكرنا قد يكون في ظلم، مو قد يكون إلا في ظلم، في فساد، في سرقات، فوالله من أجل المفسدة الفلانية نقيم حرب، هذه مفسدة عظمى، لا سلمنا من المفسدة الصغرى وحصلنا مصلحة ولا سلمنا من المفسدة الكبرى، فلا يجوز حينئذ أبدا لا يجوز. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
فحيث
كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحة لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتق الله في عباد الله وليس عليه هدى.
نعم.
وقال أيضا من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا علم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما نصر كثير من أهل البدع والأهواء نفسه الأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه الله من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. ثم قال وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الرائح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا تحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحة.
نعم. هذه المسألة، مسألة المصالح والمفاسد، يعني يحتاجها الآمر والناهي، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لماذا؟ لأن هل يأمر بالمعروف في الحالة؟ هل ينهى عن المنكر في الحالة؟ ينظر. إذا كان في أمره ونهي مصلحة كبرى ولو كان فيها مفسدة صغرى أو فاتت مصلحة صغرى يأمر وينهى. إذا أمر ونهى فسيقع أو سيحدث من ذلك مفسدة كبرى فلا يأمر ولا ينهى. ليه؟ لماذا؟ لتجنب المفسدة الكبرى، ولو وقع في مفسدة صغرى أو في مثلا فاتت مصلحة صغرى. فهنا نحتاج حينئذ فعلا إلى فقه في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. ولذلك من قواعد الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآتي: العلم. إذا ما كان إنسان عالم ربما يأمر بالمنكر وربما ينهى عن المعروف، فلا بد أن تكون عالما فيما تأمر وعالما عما تنهى. فمن لم يعلم ربما أنكر سنة أو أمر بمنكر أو شن على واحد وهو مستقيم فيما يفعل، اتق الله حرام عليكم ما فعل إلا مباحا. فلا بد من العلم. متى يكون العلم هذا؟ يكون قبل الأمر والنهي. العلم. الأمر الثاني: الرفق. الرفق والحلم أثناء الأمر والنهي، أن تكون رفيقا فيما تأمر ورفيقا عما تنهى. الأمر الثالث: الصبر، لأن جرت العادة أن الذي يأمر وينهى يؤذى. ليس على كل حال قال له جزاك الله خير ورحم الله والديك ما قصت، لا. وذاك ماذا قال الله جل وعلا؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمر بالصبر بعد ما أن قال أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ومن ذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا. فلما قال تواصوا بالحق فإن الذي يوصي بالحق قد يؤذى، قد يجد مشقة، فناسب أن يقول وتواصوا بالصبر. إذن العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. أما أن يأتي إنسان جاهل يريد أن يأمر وينهى، أو يأتي بجلافة أو بشدة أو ما عنده صبر، أخي ما عندك صبر خلاص تجنب الله، هذا ما هو ميدانك، هذا ليس بميدانك. والحمد لله النهي عن المنكر ممكن يكون باليد وممكن يكون باللسان وممكن يكون بالقلب. فلو أن شخصا ما أنكر بالقلب، أنكر بالقلب لعدم قدرته إلا أن ينكر بقلبه، هل يلام شرعا؟ يلام شرعا؟ لا يلام شرعا. فإذا كان الله يقبل من العبد أن ينكر بقلبه إذا كان لا يستطيع إلا ذلك، فكيف تأتي أنت وتعاتبه؟ وهذا جرت عند كثير من الشباب المتحمسين. العلماء لماذا لا يتكلمون؟ ألا يرون المنكرات؟ ألا يرون الربا؟ ألا يرون وسائل الإعلام الفساد؟ قال لهم بعض العلم: هم يأمرون وينهون وليس بالضرورة أن يخبروك بأنهم أمروا أو نهوا، لكن أفرض أن منهم من ينكر بقلبه والله عز وجل يقبل منه ذلك. إذا كان الله يقبل منه ذلك أنت تأتي تعاتبه؟ رب العالمين أذن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن ينكر بقلبه. لماذا لا تصدع؟ طيب ما أقدر أصدع، ضعيف، جبان، أخشى من المشاكل، ما أتحمل، تحملت ما فيه الكفاية، ما تدري إيش ظروف الناس. لكن المهم أن هذا الإنسان لا يتكلم بالباطل، كونه يسكت هذا له في الشرع أن يغير بقلبه. لكن ما يأتي إلى المنكر يقول حق، نعم صح الذي يفعل، لا، هنا وقع بالباطل. لكن الشخص ساكت، لا أمر ولا نهى، فلا ينسب إلى الساكت شيء. لماذا ما يقول؟ اشتخلك أنت لماذا ما يقول؟ رب العالمين ما يلزمه بذلك ولا يحاسبه إذا ما قال، تأتي أنت تحاسبه؟ لكن ما في فقه، ما في فقه. فلذلك تجد الناس ينكرون على لماذا فلان ما تكلم، والعلماء يعرفوا متى يتكلمون متى يسكتون، ما هم يعني يتعجلون. لكن الناس الآن جرت عادتهم كل واحد يتكلم في كل شيء، يتكلم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الصحة وفي شؤون وزارة الشؤون وشؤون البلدية وشؤون كل شيء يتدخل فيه، من تخصصه من غير تخصص يتكلم. هذا غلط، تتكلم فيما لا يعنيك، تتكلم فيما لا تحسنه، تتكلم فيما لا تعرف عواقبه، تتكلم فيما لا تعرف مسألة. لماذا الآن الدول لماذا ما يتدخلون في غزة ولا في كذا؟ يا أخي في اتفاقات، في إمكانيات، في كذا، في دول ما تستطيع، في دول ضعيفة، في دول عندها اتفاقيات، في دول تعرف إمكانياتها، تقول أنا ما عندي جيش، أنا عساني أسلم، وين راح أدخل بحرب؟ في أشياء قد يخطط لهم، يعني في ناس يخطط له حتى يدخل حرب، حتى ينضرب اقتصاده، حتى يستنزف ماله، حتى يستنزف جيش. في أشياء ما نعلمها يا أخوان، ليس بالضرورة أن الإنسان يعلمك بكل شيء. في ترى بعض الناس تقول لك كم معاشك، هذا أصعب سؤال عنده، إيش دخلك كم معاشك عليك؟ ما يرضى تسألك كم معاشك، صح ولا لا؟ ناس أجناس، هذه دولة، ليس بالضرورة تشرح لك أنا إيش إمكانياتي وإيش عندي من جيش وإيش عندي من تهديدات وإيش عندي من ضغوطات وإيش عندي من التزامات وإيش وإيش، ومن أنت حتى يقولوا لك يعني صفتك إيش لازم أعلمك كل شيء؟ الغرب يكذبون على المسلمين، يقول شوف الدولة تعلمنا كل ميزانيتها وكل مش تسوي، وكذب. ثم يقنعون الشباب المسلم بهذا، تعال شاورنا، إحنا لازم تشاورنا في الحرب وتشاورنا في ما يصير، شو نشاورك في كل شيء؟ هذا لا يمكن. هذا لو كان في بيت صغير وعنده 3-4 أولاد، في ولد ما يدري عن شيء، وانخطبت البنت، الأب يشاور من؟ يشاور أبناء العقلاء، ما يشاور هذا الفاسق، صح ولا لا؟ لأن أقول لك هذا أصلا مهمة، احترقت أخته ولا تزوجت ولا ما تزوجت، لو واحد من ربع مروع مخدرات يقول يزوجها زي رفيجي رفيجي، ما يعرف، ما استشيره، لازم استشير ناس مخصوصين. فكيف تريد من الدولة تشاور الناس كلها؟ كل شيء تعال صوت عليه، كل شيء تعال سوي رأي عام، وصحيح الكلام هذا. فالمقصود أن العلماء يتكلمون متى ما رأوا المصلحة في الكلام، يسكتون إذا رأوا المصلحة فيه السكوت، يأمرون من صاحب الشأن، يناصحون صاحب الشأن، علماء على أسمائهم علماء. لكن بعض الناس ما يعرف شيئا ثم يأتي وينكر على أكبر العلماء، أنتم علماء، أنتم عملاء، إيش الأخلاق هذه؟ من أعطاك هذا الحق؟ أليس من دين الله عز وجل وأن نعرف العالم قدره؟ هذا ما يعرف العالم قدره، لا قدره لأنه عالم ولا قدره لأنه كبير سن. فالمقصود الفقه في الدين يا أخوان، لابد أن نعرف في مصالح وفي مفاسد، ومتى تأمر ومتى تنهى، ومن يحق له أن يغير بيده، ومن يحق له أن يغير بلسانه، ومن له حق أن يسكت، لكن لا تتكلم بالباطل. نعم.
بدروع القاعدة تعيد دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. معنى القاعدة المراد بدفع المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها. فإذا تعرضت مفسدة ومصلحة فإن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة، لأن الشريعة اعتنت بالمنديات أكثر من اعتنائها بالمأمورات.
صحيح. وذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأت منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا فاجتنبوه. فإذا كان يا مصلحة يا مفسدة ومتقاربتين، ها، فأتجنب المفسدة ولو فاتتني المصلحة. طبعا احنا بينا بأن إذا كنت تستطيع أن تحصل على المصلحة وتجتنب المفسدة هذا هو الأصل، لكن إذا ما استطعت إن تجنبت المفسدة فاتتك المصلحة، وإن حصلت على المصلحة وقعت في المفسدة. فدرء المفاسد أولى من جلب المفسدة، لكن متى؟ إذا كانت المصلحة متقاربتين. أما مصلحة كبرى ومفسدة صغرى، لا، حصل المصلحة الكبرى ولو وقعت في المفسدة الصور. نعم.
دليل قاعدة قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ففي سب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى الله تعالى عن سبهم درءا لهذه المفسدة. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانا.
السب هنا ليس بالضرورة يعني يشتم، وإنما تحقيرها وبيان بطلانها. إذا كان الأمر بلغ أن بعض الناس يقول: تكلم سأتكلم، فتمسك حتى لا يتكلم على الله عز وجل. نعم.
تطبيقات القاعدة: أولاً منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات وخنزير ولو كان فيها أرباح ومنافع اقتصادية.
نعم.
ثانياً يمنع مال الكفار من فتح نافذة تطل على مقر نساء إيجابي ولو كان فيها منفعة له. ألن يشتبه أخته من الرضاعة بأجنبيات المحصورات لم يحل الزواج بإحداهن.
إذا اشتبهت أخته من رضاعة بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن. عند والدة عجوز قالت: والله بيت فلان عندهم 3 بنات، واحدة منهم أكاد أني رضعتها بس ما أدري فلانة ولا فلانة ولا فلانة، شو تسوي؟ شو لك بيت ثاني؟ لأن الصحيح أن واحدة من 3 أختها من الرضاعة، بس العجوز مهم ثبتة هذه ولا هذه ولا هذه، فتتجنب الثلاث، دور غيرها. طيب.
من ملك زادا وراحلة أو قيمتها وكانت تكفيه إما للحج أو الزواج وخاف على المسيح أن تقدم الزواج.
نعم. كم؟
أن من لم يقدر على الزواج بالحرة إما لولاء مهرها أو لعدم قدرته على نفقتها وخاف العنت أبيح له النكاح الإيماء تمريدا لذوي مسجد الوقوع في الحرام على مصلحة حرية الأبناء.
نعم. العنت المشقة الشديدة، ما يستطيع أن يتزوج حرة، إما ما عنده مال أو عنده مال للزواج لكن مصروف ونفقته ما تكفي، فجازه أن وما عنده مال يشتري مملوكة، شوف يشتري مملوكة، جاز له أن يتزوج أما مملوكة عند سي من الناس. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر ناله تعسير. قال الشارح عبد الله: عبر الناظر عبد الله بهذا البيت عن قاعدة الفقهية وهي المشقة لتجلب التيسير.
نعم، هذه المشقة التيسير أيضا من القواعد الكلية، مر معنا قاعدتان كليتان، هاي الثالثة، ما هما؟ في المقدمة: لا ضرر ولا ضرار، والثانية: الأمور بمقاصدها، وهذه الثالثة الآن: المشقة تجلب التيسير، متى ما حصل مشقة فوجب اليسر، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن إذا في حرج فهذا ليس إيش مأمور به، تترخص حينئذ لوجود الحرج. نعم.
دليل القاعدة أن القرآن الكريم قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السبعة، وقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
ما الفرق بين الحنيفية والحنفية؟ الحنفية حقة الماء، ها؟ لا، هذا في مذهب اسمه مذهب بحنيفة، ما تدري؟ الحنفية يعني الأحناف هذول نفسهم يسمون حنفية، ها؟ الحنفية قالوا كذا، الشافعية قالوا كذا، يقال عنهم الأحناف والحنفية. إيه. والحنيفية يعني ملة إبراهيم عليه السلام، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنفية اللي قالها الأخ سالم، يقال أن أحد سلاطين العثمانيين هو أول من ركبها للوضوء لتوفير الماء، كان الناس طبعا يصبوا الماء ببريق، هذا راح وصلها وكذا، وكان على المذهب الحنفي، فسميت حنفية لذاك من ذاك اليوم لليوم. شفت؟ صح كلامك، ترى يكفي ان اسمك سالم ترى. كمل.
معنى قاعدة اللغة: المشقة التعب، من قولك شق علي الشيء إذ أتعبك، ومنه قول تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، أي تعبها. التيسير السهولة، يقال يسر الأمر السهل، يسر الأمر السهل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، أي سمع سهل قليل التشدد، واليسر ضد العسر. معنى قاعدة في الاصطلاح الفقهي من الأحكام التي ينشا عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو حرج.
طيب، يعني الآن إذا كان مسألة من المسائل، هل أفضل نفتن الناس ولأنفسنا وللناس ما كان فيه يسر، أو الأفضل نفتن الناس ما كان فيه ورع؟ يعني الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس، يتورع، تخاف أنك تفعل وإلا فيه إثم، هو لا بأس به ولكن يخشى أن يكون فيه بأس فيتورع. والورع يختلف عن الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني عندك حاجتين، اللون الفلاني أو اللون الفلاني، لكن اللون الفلاني أكثر سعرا أكثر ثمنا، فيقول ليش علشان اللون أروح أدفع دبل، خلها لواحد محتاج ولا صدقة ولا وسع العيال، ليش أروح أشتري شيء وكله لون مثلا؟ هذا إيش يسمونه؟ زهد، لأن اللون الفلاني اللون الفلاني ما ينفعني في الآخرة، فما لا ينفع في الآخرة فالتزهد به تركه هذا اسمه زهد. الورع ترك ما قد يضر بالآخرة، خاف أني أفعله يصير عليه إثم يوم القيامة حاسب عليه، فيترك ما قد يضر، هذا اسمه ورع، ما قد يضر، ما نقول ما يضر، ما يضر حرام، هذا ما في تورع، هذا يجب أن تتركه، لكن يترك ما قد يضر في الآخرة، فهذا تركه ورع. ترك ما لا ينفع في الآخرة يعتبر إيش؟ ها، زهد. فالآن هل نحمل الناس على التيسير ولا نعلم أنفسنا الآخرين على الورع؟ التيسير بالعموم هو الأولى، لكن لو أن الإنسان يعني يستطيع ما يتضرر كثيرا فيما لو تورع يتورع. ثم لا تنظر الناس إلى يعني بنظرة قدرتك أنت، غيرك ما يستطيع، ولكن الناس استعملت التيسير فسموا ما فيه تفريط تيسيرا، يقولك سهلها، فجعلوا الربا حرام والخمر حرام، سهلها، بل يتعمد يقول روح حق فلان هذا ترى سهل. تبهتم إيش سهل؟ إذا كان شيء خالف النصوص محرم واضح لا، ما يجوز إنسان يسهلها. وأنا أذكر موقف من المواقف، واحد يقول أراد يتزوج امرأة، فاتصل على واحدة يعني خطابة بالعربي، فقالت له في واحدة لكن ما عندها ولي أنت وياها تتزوجون، قال ما يجوز، قالت لا يجوز اسأل، فاتصل عليه قلت له ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، رد اتصل قال ما يجوز، قالت له من سألت؟ يقول قلت له سالم طويل، قالت لا هاك رقم واحد ثانية أعطته واحد ضبطه ذاك يعني عنده، فهذا ما فيها ورع وتسهيل، هذا أمر واضح، لا نكاح إلا بولي، يعني حط خطابات عارفين من اللي يسهلها، مو تسهيل، هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح من أي امرأة نكحت نفسها فنكاح إيش باطل باطل باطل، شوف كيف كررها، يقول باطل باطل باطل، ترى واحد ثاني يقول لا سهلها، وصحيح الكلام هذا. التسهيل له صور في الشرع، المشقة تجلب التيسير، مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر له أن يفطر فعدة أيام أخر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني إنسان قد يكون يستطيع يقوم كم صلاة قائم لكن تطلع روحه على ما تخلص صلاته تعبان، ما يجوز. إنسان مسافر وعليه مشقة ويصوم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد ظلل عليه، ما باله؟ قال مسافر صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت حالته مثل هذا. بعض الناس، وهذه يحتاج الشباب، يذهبون ما شاء الله يعتكفون في العشر الأواخر في الحرم قبيل العيد آخر يوم، صلين قيام يطلعون بعد الفجر صائمين ومسافرين وصيف وشغل مكيف، إيش يحصل؟ طول الليل منايم ومصلي قيام ونهار شمس ومكيف وطريق سفر، ها نايم نايم، هذا صح ولا؟ يقتل نفسه ويقتل الآخرين، ما يجوز هذا يا أخي. افطر أو نام، وراي دوام، وراك دوام تذبح نفسك تذبح الآخرين، ما يجوز. فالمقصود أن التيسير الحج مرة في العمر لما استطاع له سبيلا، ما تشق على الناس ولا على نفسك. بعض الناس ما عندها محرم، تريد العمرة الحج ما عندها محرم. الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول الحمد لله ما عندك محرم، ما يجب عليك، لا يجب عليك ما دام مثل، يقول مثل الذي ما عنده مال لا يجب عليه أن لازم يحصل مال ويخزن لمدة سنة الحول على الحول عشان يطلع الزكاة. خلاص الحمد لله ما عندك مال ما عليك زكاة، مع أن الزكاة آكد من الحج، آكد من الحج. وكم ذكر الله في كتابه وكم ذكر الحج آكد من الحج، ومع ذلك من ليس عنده مال لا تجب عليه الزكاة. فمن ليس لها محرم لا تجب عليه، لا يجب عليه لا حج ولا عمرة. فالحمد لله. المقصود أن الإنسان لا يشدد، ومن شدد شدد الله عليه، وإنما عليه باليسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بعض الناس اليوم يشدد لا تشتري البضاعة الفلانية من الدنمارك أو من أمريكا أو مقاطعة أو كذا، فيها مشقة على الناس. يأتي الواحد ويروح يدخل ويشتري، يلا ما عنده وقت، كل بضاعة يقلبها وشوف تأكد دنمارك ولا مو دنمارك، دنمارك ولا دنمارك. وهذا شيء ما أمر الله به ولا رسوله. اليهود خونوا في النبي صلى الله عليه وسلم، سمموه، حاولوا قتله، استهزوا به، فعلوا إلى آخر لحظة من حياته اشترى شعيرا، شعير وعنده أمة كاملة، لو سألهم أرواحهم لبذلوها له، ومع ذلك اشترى شعير لأهله من يهودي ورهنه ماذا؟ درعا، ومات والدرع عنده، يعني معناه أنه ما نسخ هذا الحكم. إلى آخر لحظة يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء، تشق على الناس، لا تشتري هذا ولا تأكل هذا ولا بعدين على أمر ما أمر به ولي الأمر، وإنما هم دعاة ناس مخصوصين يريدون الناس تتبعهم. قالوا خلاص ست شهور قاطعوا، من حدد لك ست شهور؟ من حدد لك ستة أشهر؟ يريد من الناس متابعته. فالمشقة على الناس بهذه الطريقة لا يجوز. الآن أمرهم بما أمر الله به ورسوله، قل للناس لا تشرب الخمر، قل للناس لا تأكل ربا، قل للناس لا تدخنون، قل 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 أمور كثيرة من الشرع واضحة فيها نصوص شرعية الناس ما استقامت عليها، تبيع تضيف لهم أحكام جديدة، هذا صعب جدا. طيب كمل.
تطبيقات القاعدة، أولا الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، ومنها الاكتفاء
بالاستجمار استعمال الجمار في الاستنجاء، ومعلوم بأن هذه الجمار حصيات، هذه الجمرات ما تنقي تماما كما ينقي الماء، لكن ليس بالضرورة أن الإنسان يستنجي بالماء ويكتفي بالأحجار. نحن يا أخوان اليوم توفر الماء، وهذه من النعم العظيمة في هذه البلاد، عندنا ماء ليس في دول فيها أنهار، أنهار ما عندها الماء الذي نحن نستمتع به، وهذه من أعظم النعم. الإنسان يفتح الماء الليل والنهار ويجده متوفر. فلا تنظر إلى هذا الحال، كانوا في ناس في القديم الماء على كل حال يستطيع يحمل معه ماء في سفره في رحلته، فلو استنجى بالماء عطش، والماء يحتاج إلى حمل، وآلات الحمل ضعيفة، أول بهايم ونحو ذلك، ليش يحمل معه ماء قافلة كاملة؟ فيستنجون بالحجارة، ما يجعل كلهم كل واحد يأخذ ماء ويستنجى بالماء، ومع أن الحجارة لا تنقي تماما كما ينقي الماء، تبقى يسير النجاسة، هذا معفون عنه. الدليل دي إخوان قاعدة، المشقة تجلب التيسير. نعم.
ومنها الاكتفاء بنقل بول الغلام الصغير الذي لم يأخذ الطعام لشهوة.
نعم. ومنها قالوا لأن بول الغلام ينتشر وبول الجارية يتجمع، فبول الجارية يغسل منه الثوب، بول الغلام ينضح من باب التيسير. آه في حديث طبعا. نعم.
ومنها العفو عن طين الشوارع وغنة نجاستها.
نعم.
ثانيا طهارة وقاع الهر وما دونه من خلقه بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات.
نعم.
ثالثا الصلاة. الصلوات الخمس سهلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، ومع هذه السهولة إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تشق عليه خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، ليصلي البهيض الفريضة قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن عجز صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء أن يشق عليه صلى بالتيمم.
نعم.
كذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مغمة المشقة فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. رابعاً أن المتمتع والقارن بالحج حصل لهما حج وعمرة تامان في سفر واحد.
المتمتع والقارن في الحج حصل لهما حج وعمرة تامان في سفر واحد. السفر كان سابق مشقة شديدة. تصور واحد يخرج من الأندلس إلى الحجاز ليحج على الدواب، كم يحتاج هذا؟ بالإضافة إلى المشقة كان في خطورة، قطاع طرق، في أودية، في جبال، في سباع ممكن تعتدي عليه. ومع ذلك الشارع الحكيم رخص للمسلم أن يأتي بنسكين في سفر واحد، عمرة وحج. فقال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. يسمى الهدي هدي شكران، شكر لله أنه في سفرة واحدة أدى نسكين. وهذا في حق من المتمتع والقارن. القارن يحرم بحج وعمرة ويبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم النحر، وأما المتمتع يعتمر ويتحلل من عمرته ثم يحرم في اليوم الثامن للحج. فهذا متمتع واللي قبل القارن، ومع ذلك يؤدي نسكين في سفر واحد، هذا من تيسير الله عز وجل. نعم.
خامسا إباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت.
عدم الطول يعني القدرة على تكاليف الزواج، وخاف العنت المشقة الشق عليه أن يبقى بلا زوجة ولا عنده مال يتزوج حرة، أو عنده مهر لكن ما عنده نفقة ولا عنده إيش يشتري مملوكة، فحينئذ له أن يتزوج مملوكة. طبعا إيش المشكلة لو تزوج مملوكة؟ مملوكة يعني ما زالت مملوكة عند سيدها، أولاد يصيرون مملوكين ما دام إيش مملوكة فلان، فأولاده منها أيضا مماليك عند فلان، فهذا لا يلجأ له إلا عند الضرورة. نعم.
سادسا إباحة التوكيل بالبيع والإيجار، لو كان كل واحد لا بد أن يتعاطى أموره بنفسه لكان في ذلك مشقة عظيمة.
صحيح. نعم.
سابعا إباحة الشارع الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض، ولو لم يبع الانتفاع إلا بالبيع لحصل في ذلك مشقة عظيمة.
نعم.
ثامنا إباحة النظر إلى الأجنبي عند الخطبة والشاهد وللسيد عند الشراء.
نعم، يجوز أن ينظر إلى المرأة هي ما زالت أجنبية يعني ما تزوجها بعد لكن يريد أن يتزوجها، فأباح الشارع النظر إلى المرأة الأجنبية للزواج. كذلك الشاهد حتى يشهد لابد أن ينظر. السيد عند الشراء يريد أن يشتري جارية ينظر إليها مع أنها لحد لا ما اشتراها ولا ملكها، فينظر إليها للحاجة. نعم.
تاسعا إباحة أربع نسوة تيسيرا على الرجل وعلى النساء بكثرتهن.
نعم.
عاشرا مشروعية الطلاق بما في إبقاء الزوجية مع التناهر من المشقة، وكذلك مشروعية الخلع والرجعة في العدة قبل الثلاث.
سبحان الله، مشروعية الطلاق من تيسير الإسلام. مشروعية الطلاق في بعض الديانات أو بعض المذاهب عند النصارى ما في شيء اسمه طلاق، خلاص يتزوجها حتى لو ما صلحا ينصرف كل منهما في سبيله ويبقون على تبقى على عصمته. لا يجوز له أن يتزوج ما عندهم تعدد، ولا يجوز له أن يطلق، تجد إيش في عسر شديد. لكن بحمد الله عز من يسر الإسلام إباحة الطلاق، قد تتعذر الحياة، قد يشق عليه، قد يعجز عن نفقتها، قد تسوء أخلاقها أو تسوء أخلاقه، أو يدخل السجن محكوم 10-15 سنة. فمشروع الطلاق. كذاك الخلع، الخلع يعني هو مفارقة مقابل بذل تبذله الزوجة أو تتنازع عن حق من حقوقها، فهذا أيضا نوع من المفارقة. نعم.
وبالجملة فإنما جاء قاعدة المشقة تجلب التيسير الرخص بأنواعها.
نعم.
أنواع المشقة الميسرة وضوابط العمل القاعدة. المشقة التي يتعرض لها المكلف تنقسم إلى قسمين. الأول مشقة بالحدود العادية، وهي التي لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البذل في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لم تكاد للحج والجهاد عنه. هذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات، فأحوال الإنسان كلها وقد جعل الله له القدرة عليها، بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات.
صحيح. ذاك يسمى الإنسان المكلف. صحيح أن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما يعني هذا أن أداء العبادات ما فيه كلف على الإنسان، كونه يستيقظ من نومه في حال برد ويذهب ويتوضأ ويذهب للمسجد، هذا أيسر ولا كمل نومته إلى الضحى أيسر؟ الأول والثاني أيهما أيسر؟ إنام أيسر، لكن ما يعني هذا أن كل شيء فيه شوية كلافة أو شوية تكليف يتركه الإنسان من باب التيسير، لا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، وفي لفظ حجبت الجنة بالمكاره، وحفت النار وفي لفظ حجبت النار بالشهوات، فلا شك أن فيه نوع من الحرمان الدنيا سجن المؤمن. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يستقيم فيها، وجنة الكافر لأنه يأخذ راحته يفعل كل شيء. فهذا المقصود، أن لا تفهم من أن المشقة تجلب التيسير أن كل شيء شق على الإنسان فله أن يترخص، لا، أكيد التكاليف الشرعية فيها تكليف الإنسان أن يقوم، أن يصلي، أن يجاهد، أن يصوم، يجوع، يعطش، أن يحج، حج فيه طواف، فيه سعي، فيه زحمة، فيه مشي، صح؟ فليس معنى هذا أن كل شيء فيه كلافة أن يتركه، لا، أصلا التكاليف الشرعية على اسمها تكاليف يتكلف بها الإنسان، كالسفر للحج والعمرة، كالقيام من النوم للصلاة، كالوضوء في البرد ونحو ذلك. كلام سليم. نعم.
الثاني مشقة عظيمة
بارحة
تتجاوز الحدود العادية، كمشقة الصوم في شدة الحر والطول النهار، كمشقة السفر التي لم تكاد للحج والجهاد عنه. على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء. ومن أمثلتها الخوف من الاغتسال الجنابة في شدة البرد، بأن لا يجد ماء مسخن ولا مكان يتدفع به، فجاز له التيمم.
نعم.
وأما المشقة الخبيثة كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا لو أمثاله لا أثر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع هذه المفسدة.
صحيح. بعض الناس متساهل في أداء العباد والعياذ بالله، إيه تقول أفطرت ليش؟ قال عطشت. طبعا الصيام في عطش، يعني واحد يترك الماء ما يعطش يعطش، عطشت تروح تفطر؟ مو صحيح. لكن لو أن إنسان لا والله تكلف بحيث إذا ما أكل أو شرب عنده علاج لازم يأخذه، فيشق عليه، مثل بعض الناس عنده أدوية لازم يأخذها، ما أخذها يتضرر جدا في الصوم، هذا يقول لا تصوم. أما عطشت أفطرت مو صحيح. نعم.
أسباب التخفيف في الشريعة. واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة، أولا السفر، ومنها القصر والفطر والمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة. ثانيا المرض، ومنها التيمم والقعود في صلاة الفرض. ثالثا الإكراه. رابعا النسيان. خامسا الجهل. سادسا العسر، كالعفو عن الدم في اللحم يؤكل معه. سابعا النقص، عدم تقريب الصديق والمجنون، وعدم تكليف النساء للجمعة والجماعة والجهاد.
نعم.
وقد نظمها الأهد الفقار. واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة إلى توقيف، وذلك
سبعة
في الشرع سبعة وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص.
نعم.
أنواع التخفيف في الشريعة. تخفيفات الشرع ستة أنواع: تخفيف الإسقاط، كسقوط الجمعة والحج والعمرة والجهاد للأعداء. ثانيا تخفيف تنقيص كالقصر. ثالثا تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في الصلاة بالقعود والصيام بالإطعام. رابعا تخفيف التقديم كالجمع وتقديم الزكاة على الحول والكفارة على الحنف.
خامسا هذا كله واضح ها؟ لكن الكفارة الحنث يعني واحد أقسم بالله لا يفعلن كذا وكذا أو لا يفعل كذا وكذا أقسم بالله لا يدخل المكان الفلاني يحصل بعض الناس أقسم بالله ما عاد أدخل دوانيتك ثم بدأ له أن يكفر عن يمينه ويدخل دوانيتك هل يدخل الدوانية يدفع بعدين يكفر ولا له أن يكفر بعدين يدخل ها له هذا وهذا له أول شيء كفارة بعدين يدخل دولة فلان أو يدخل دولة فلان بعدين يخرج الكفارة واضح؟ نعم هذا يقول كيش معناه والكفارة على الحدث تقديم الكفارة نعم
خامسا تخفيف وتأخير كالجمع وتأخير رمضان المريض والمسافر والتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غيره
نعم
سادسا تخفيف وترخيص كصلاة المستجر وشرب الخمر للغصة
نسأل الله العافية. يعني واحد قص ما عنده إلا جنب الله خمر جايب عند الخمر ما أدري المهم فمضطر يشرب الخمر على أساس إنه طيب.
قال السيوطي واستدراك العلاء سابعا وهو تخفيف وتغيير كتغيير
إيش كصلاة المستجمر يعني ليش اللي توضأ بالجمع استنجى بالحصى بالجمار نعم.
قال السيوطي واستدراك العلاء سابعا وهو تخفيف وتغيير كتغيير نظم الصلاة بالخوف وقد نظمها الأهل الفقهاء والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسم تخفيف إسقاط وتنقيص يلي تخفيف إبدال وتقديم جلي تخفيف تأخير وتنقيص وقد تخفيف تغيير يزال بديعا
نعم هذا نوع التخفيف ممكن يخفف بإسقاط الفريضة مثلا واحد يسقط عنه الجهاد لأنه أعمى أو أعور أو مريض في تخفيف تنقيص الرباعية تصلى في السفر ركعتان تخفيف إبدال لمن عجز عن استعمال الماء أو يتضرر باستعماله أو تعذر استعمال الماء أن يتيمم سواء في الطهارة الصغرى أو الكبرى تخفيف تقديم يقدم صلاة العشاء مع المغرب يقدم صلاة العصر مع الظهر يقدم أداء الزكاة للحاجة كذاك إيش يدفع الكفارة قبل أن يحنث تخفيف تأخير يؤخر المغرب للعشاء يؤخر الظهر إلى العصر في الجمع كذلك يؤخر القضاء رمضان عدة أيام أخر كذلك إذا أفطر بسبب السفر كذلك تأخير الصلاة في حقي مشتغل بإنقاذي غريق أذن عليه الأذان إن ما إذا ذهب يصلي مات هذا الغريق ومثل ذاك أطفاء أمس سألني واحد يمكن منكم هنا يقول عندنا حريق طلعنا له فأذن المغرب نطفي ونروح نصلي لا يبقى طف حتى المغرب أصلا هي مما إيش مما يجمع مع العشاء فتنشغل بالإطفاء وتؤخر الصلاة هذا لا بأس به طيب تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر وشرب الخمر الغصة كمل
قال الناظم رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار قال الشارح رحمه الله عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن قاعدتين وهما الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ثانيا لا محرم مع الضرورة بمعنى الضرورات تبيح المحظورات القاعدة الأولى الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ويعبر بعضهم عن هذه القاعدة بقوله لا تكليف إلا بمقدور عليه
نعم هذه قاعدة كلية هذه الوجوب على قدر إيش الاستطاعة وأيضا من قواعد الكلية الضرورات تبيح المحظورات في كل شيء ما دام في ضرورة لكن كما قلنا لابد أن تتحقق الضرورة فعلا في ضرورة يعني مو واحد يأخذ قرض ربوي لأنه يريد أن يشتري سيارة فخمة آخر موديل مضطر أخي مضطر أنا أحب الكشخة مضطر هذا ضرورة ليست بضرورة أو مضطر بسافر ناس كلها سافرت السنة تركيا وأنا قاعد عيالي قاعدين بهالحر رطوبة بعد ما تشوف بروح قرض ربوي يبي يروح تركيا، هاي ضرورة ليست ضرورة. فلابد أن تتحقق الضرورة حتى تستبيح المحرم، ثم تأخذ المحرم بقدر ما تنسد الضرورة، لا تسرف، فأنت لا تذهب لها وإنما هي تقع عليك، ثم لا تتوسع وإنما بقدر. فمن اضطر تحقق الضرورة، غير باغ ليس هو الطالب للضرورة، ليس هو طالب المحرم، ولا عاد لا يتعدى استعمالها وإنما بقدر، فلا إثم عليه. فلا إثم عليه يعني إن لم تكن هذه الشروط فعليه إثم. نعم.
دليل القاعدة قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت.
لا حجوا.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
شوف هذا الحديث خاص في الصلاة، والآية اللي قبلها خاصة بإيش؟ في الحج، لكن استنبط منه قاعدة كلية أن التكليف على قدر الاستطاعة. طبعا الآية الأولى هذه لعموم الأحكام، فاتقوا الله ما يعني في كل شيء فاتقوا الله ما استطعتم، ما لا تستطيع فلست بمكلف به. نعم.
معنى القاعدة: إن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطوا عنه.
الله أكبر.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: لهذا الأصل اشترط القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه.
نعم.
من تطبيقات القاعدة: من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو أركانها كالقيام مثلا أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه.
نعم.
من عجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه أفضل وكفر عن كل يوم إطعام مسكين.
طبعا معروف مرض لا يرجى برؤه يعني عنده مرض مزمن، فشل كلوي صلى الله العافية، ولا من الأمراض المزمنة اللي يعني ما يرجى ما يتوقع أنه سيبرأ أو سيبرأ من أو سيتعافى من، وليس ذاك على الله ببعيد، لكن هذا الغالب حتى يموت يبقى معه المرض الفلاني فلا يستطيع الصوم، هذا ما عليه قضاء، عليه يطعم عن كل يوم مسكينا. كبير بالسن ما راح يصغر خلاص كبير إلى أن يموت ولا يستطيع الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم يسقط عنه الصوم لعدم قدرته عليه. نعم. طيب في مسألة: إذا كان هذا عقله يذهب ويرجع مخرف، هذا يطعم عنه أو لا يطعم؟ هذا لا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه سقط عنه التكليف أصلا، لأن من شروط التكليف ماذا أخوان؟ العقل حتى ينوي، هذا ما عنده نية. نعم.
إنكار المنكرات فإنها تجب مع القدرة على إزالتها إزالة لا يترتب عليها مفسدة أكبر منها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
نعم. طيب إذا كان في واحد مبتدع وإذا أنت صرحت قلت فلان مبتدع يروح يرفع عليك قضية، يجوز تخليها بقلبك ما تصرح بأنه مبتدع ولا ما يجوز؟ ولا لازم يقول عنه مبتدع ويرفع عليك قضية وتشبك معه بالمحاكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ فيكم ساكتين؟ في ناس ترى معروف يرفع قضايا على طول، قول عنه مبتدع شوف باتر يستدعونك، هل هذا تقول عنه مبتدع؟ ما يجب عليك أصلا. بل كان الشنقيط رحمة الله عليه الأمين كما يروي ابنه يقول: يا بني لو لم تقل لأحد يوم الأيام فرعون كافر ما سألك الله. ليس من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، ولا أن ترى فرعون تعلم هذا أنت فرعون كافر، هو كافر خالص ما في داعي، لو ما قلت عنه كافر هو كافر بس ما تقول عنه مسلم، لكن سكت أنت ما قلت عنه كافر ما يسألك الله عن ذلك. فالمقصود أن بعض الناس لو قلت عنه مبتدع ممكن يرفع عليه قضية، فما تقول عنه ها؟ وبعدين ممكن واحد آخر يقول عنه مبتدع ما يروح يرفع عليه قضية، يدور ناس مخصوصين يعني، هذا قاعد يقول مبتدع ما رفع عليه قضية، طيب يمكن يرفع أنت ما يرفع يرفع على غيرك، ما أنت ملزوم بهذا. ما في دليل من الشرع من الكتاب والسنة أن يجب أن تتلفظ على كل إنسان مبتدع بعينه تقول عنه مبتدع، ما فيه. والذي يقول فيه فليأتي بالدليل من الكتاب والسنة. وإذا كان هذا واجب إذن يجب على كل الأمة، انتبهوا لهذا. وهذا الأمر فيه شبه بالتكفيريين. التكفيريون ألا تعال قل فلان كافر، وإذا ما قلت تعتبر أنت لم تكفر بالطاغوت، وإذا ما كفرت بالطاغوت فإن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ أنك تقول الحاكم كافر، هكذا يفهمون أتباعهم. واللي حصل لي أنا شخصيا يا أخوان مع أكثر من شخص، أسأل السؤال الآتي، أقول والدتك تعرف الطواغيت وما تعرف؟ يقول لي لا ما تعرف. ممكن والدتك تدخل الجنة؟ يا أما يقول ما تدخل الجنة فحينئذ حالي حال والدتك، يا أما ممكن والدتك تدخل الجنة مع أنها ما كفرت. يعني شلون والدتك تدخل الجنة بدون لا تكفر وأنا ما أدخل الجنة لما أكفر؟ تبهتم؟ يقول والدتي ما تعرف. طيب لو رحت عرفتها قلت لها تعالي ترى الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم المبدل، الحكم المنزل، والحكم المؤول، والشيخ الإسلام قال، والشنقيطي قال، والدرر السنية، راح تفهم عليك؟ لا، قال ما راح تفهم. شلون هذا ما تدخل الجنة إلا به والناس ما تفهمه؟ يا أخي تدخل الجنة بلا إله إلا الله، تدخل الجنة إذا صليت. ما هو لازم أروح أكفر ناس بأعياني فلان كافر ولا ما راح أدخل الجنة؟ إذا كان الأمر كذلك فوالدتك ما لها أمل في الجنة. ليش؟ لأنها ما تكفر. تبهتم؟ ليس بالضرورة أن تكفر كل إنسان بعينه. الكفار كفار والمبتدع مبتدع، لكن كل واحد لازم يحدد فلان بفلان مبتدع وفلان بفلان كافر. وصحيح الكلام بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول، ما يوجد في الكتاب والسنة أنك لازم فلان بعينه تكفره أو فلان بعينه تبدعه. ما نبدع شلون؟ بسكت. ما قلت عنه شيخ الإسلام ولا قلت عنه مبتدع، ساكت. لا، قول عنه. طيب ما أنا قايل شلون؟ وإذا ما قلت؟ هاي ذكرنا بقصة لطيفة جدا. في مصر بعض المأذونين إذا جاء يعقد الزواج يقول لك قل قبلت على مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأن مذهب أبي حنيفة اللي ما يصلي أيضا عقده صحيح. فبعض المأذونين بدل لا يحرج نفسه أنت تصلي ولا ما تصلي، صح عقدك ما صح عقدك، خلوا إيش العقد كله على مذهب أبي حنيفة. فقال المأذون لشخص قل قبلت على مذهب أبي حنيفة. قال قبلت. قال لا، قل على مذهب أبي حنيفة. قال مش لازم، خلاص قبلت. قال لا، قل على مذهب أبي حنيفة، إذا ما قلتش العقد باطل. هذا ذكي، قال أمال أبو حنيفة تجوز إزاي؟ طيب قبل يخلق الله أبو حنيفة أبوه شلون تزوج؟ إذا الإمام أبوه زواجه باطل، مشكلة هاي صح؟ قال أمال أبو حنيفة تجوز إزاي؟ يعني قضية أن لازم أقول فلان مبتدع. يا أخي بيننا وبينكم كتاب الله، وإحنا ما نقول التحاكم إلى كتاب الله، التحاكم إلى التمسك بكتاب الله. ليس في كتاب الله أنا لازم فلان بعينه فلان بن فلان أقول عنه مبتدع. طيب ماني قايل. وقد يكون في نفس الشيء ما أقول. يعني بعض الناس إذا قلت عنه مبتدع خلاص فتحت معه حرب. واليوم عاد إنترنت ومواقع واستلموك وطلعوا عشرتك وانت قلت كذا، ليش قلت عن شيخ مبتدع؟ طيب ليش انا افتح حرب؟ ما لي فاتح حرب، ماشي بدروسي وماشي باموري. لا، الا اقول فلان هذا ما يبدع فلان، ترى ما يبدع فلان، ترى ما يبدع فلان، حطوها مسكوها ما طيب واذا ما بدع فلان؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ليس في الكتاب والسنه، ولا ومشايخ نصوا على ذلك. يعني الشيخ الالباني، الشيخ بن عثيمين، الشيخ العباد، الشيخ الفوزان، كلهم قالوا ما يجب كل ما ألا بدع فلان بعينه، ما يجب. طب أنا عندي سلف، عندي علماء قالوا ما يجب، شو المشكلة؟ يا أخي ما نبدع، شو المشكلة؟ قل هاتوا برهان كنتم صادقين. لا تحضر دروسه لأنه ما يبدع فلان. يا سلام، دروس توحيد اليوم يا أخوان مشكلة، حتى الدينيين أكثرهم، شوف أنا أقول وأنا متأكد مما أقول، أكثرهم جواخير، تربية حمام، تربية دجاج، تربية كلاب، مثل دعم التحين، حراج حمام، حراج دجاج، طيور، صيد، ثم تجي تتسلط على واحد قاعد يسوي دروس بالتوحيد. يا أخي خلنا تركنا، والدينين كلهم قبوا الحين، كلهم يا تجارة يا حمام يا كلاب يا طيور يا صقور، يا هذا واقع. وش فيه اللي قاعد يسوي دروس توحيد هذا؟ ايش عنده؟ ما يبدع فلان. طيب واذا ما بدع فلان شو مشكلة؟ يعني ما يدخل الجنة؟ علمني ما يدخل الجنة اذا ما بدع فلان، عليه اسم، ارتكب كبيرة، الآية الفلانية الله امر بها، الرسول صلى الله عليه وسلم امر، روى البخاري روى مسلم، يجب ان تبدع فلان؟ ما يجب كل هذا والله يا اخوان، ما يجب. وعلماء قالوا ما يجب، الشيخ الفلاني قال، والنعم فيه قال الشيخ، هذا رأيه، ليس ملزوم، لازم، لان اليوم في تشويش يا اخوان، ليس بلازم، والله ليس بلازم، اقسم بالله ليس، هذا الذين الله بي. ليس بلازم ان فلان ابن فلان تقول عنه مبتدئ، واذا ما قلت امال ابو ابو حنيفه تجوز ازاي؟ اي والله يا اخوان عجيب. كمل، اوه الوقت باقي دقيقتين، والله ما خليها. كم؟
قال ابن القيم رحمه الله: انكار المنكر اربع درجات. اولا ان يزول ويقف ضده، ثانيا ان يقف وان لم يجد بجملته، ثالثا ان يخلف ما هو مثله، رابعا ان يخلف ما هو شر منه. قال ابن القيم رحمه الله: فالدرجتان الاوليان مشروعتان، والثالثه محمود الاجتهاد، والرابعه الكرم. القاعدة الثانية: الضرورات تبيح المحظورات. تعريف القاعدة: قاعدة لغة، الضرورات جمع ضرورة مشتقة من الضرر، والضرر الضيق. الضيق
حسبك الضرر. حسبك، هذا موقف يعني جيد النقف. في عنده سؤال؟ في أحد يحب يسأل؟ تفضل يحيى. أشعري في العقيدة، السيوطي أشعري في العقيدة مش في أصول الفقه. شوف العلماء يعني مثل ما تقول طبيب، في طبيب أسنان يفتيك بالأسنان، ما يعرف الباطنية، ما في مانع تأخذ منه إيش؟ أسنان. الأشعري السيوطي عنده أشعرية في العقيدة في باب الأسماء والصفات، فكون يتكلم في أصول الفقه لا بأس أن نأخذ منه، ما له علاقة في إيش؟ في باب الأسماء والصفات. فكون يقول قال السيوطي أو قال فلان هو عنده أخطاء في العقيدة، إحنا ما اعتمدنا إيش كلامه في العقيدة، استفدنا من كلامه في الأصول. واضح يا يحيى؟ بارك الله. تفضل. يعني إذا استعمل الجمار لما جاء استنجي استعمل الجمار. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.